طوف طويلا وقف ولو يسيرا من أجل إحياء السنة. وفي اليوم الثاني عشر كذلك يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كما ذكرنا، ثم إن شاء فقي لليوم الثالث عشر، وإن شاء خرج، فإن خرج فهو المتعجل، وإن بقي فهو أفضل، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهنا نسأل قوله: فمن تعجل في يومين، هل يدخل فيهما يوم العيد أو لا يدخل؟ لا يدخل، لأنه لو دخل فيهما يوم العيد، يوم العيد لكان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر، وليس كذلك. وقد فهم بعض العامة أن قوله من تعجل في يومين منهما يوم العيد، وليس كذلك، لأن الله قال: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق لا تكون إلا بعد العيد، ثلاثة أيام بعده. سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيهن اللحم. كيف يشرقونه؟ يعني ينشرونه في الشمس حتى ييبس ولا يتعفن. طيب، وبهذا انتهى الحج. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يرجع حتى يطوف للوداع. قال أهل العلم: وإن أخر طواف الإفاضة، طواف الحج، فطافه عند الخروج ونوى طواف الوداع ونوى طواف الإفاضة أجزأ عن الوداع، وإن نواهما جميعا أجزأ عنهما، وإن نوى الوداع وحده لم يجزئ عن طواف الإفاضة. وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها. الذي يؤخر طواف الإفاضة حتى يطوفه عند خروجه له ثلاث حالات: إما أن ينوي به طواف الوداع فهنا لا يجزئه عن طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، أو ينوي به طواف الإفاضة فقط فهذا يجزئه عن طواف الوداع، أو ينويهما جميعا فيجزئ عنهما جميعا، يجزئ عنهما جميعا. طيب، وبهذا انتهت أعمال الحج. ولنعرج يسيرا إلى حج أهل البلاد الأخرى غير أهل مكة، وهم أهل البلاد الذين لم يقدر لهم الحج، فهل عوضهم الله عز وجل بعبادات أخرى ليشاركوا الحجاج في عباداتهم؟ الجواب: نعم، أهل البلاد الأخرى يشاركون الحجاج في الذكر في هذه الأيام العشر، فبينما الحجاج تعج أصواتهم بالتلبية تعج أصوات أهل البلاد بماذا؟ بالتهليل والتكبير. هذه واحد. وبينما الحجاج والعمار يعظمون الله عز وجل بترك أخذ الشعور، نجد أن أهل البلاد الذين يضحون يتقربون إلى الله بترك أخذ الشعور والأظفار والجلود. فمن دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. أهل الحج يذبحون يوم العيد هداياهم، وأهل البلاد يذبحون يوم العيد ضحاياهم، ولهذا كانت الضحايا التي تذبح يوم العيد من شعائر الله عز وجل التي يتقرب بها الإنسان إلى الله بالذبح لا بالصدقة باللحم. الصدقة باللحم لا شك أنها قربة، لكن أهم شيء هو الذبح تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين شاة اللحم وشاة الأضحية. فقال: من ذبح قبل أن يصلي فشاته شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وسنة المسلمين. ففرق بين اللحم وبين الأضحية. ولهذا كان من الخطأ أن بعض الناس يعطي هيئة الإغاثة أو غيرها دراهم ليضحى بها عنه في بلاد أخرى. نقول: الأضحية شعيرة تتعلق بالإنسان نفسه، فاذبحها أنت بيدك إن استطعت، أو وكل من يذبحها واحضرها وكل منها، لأن الله أمر بالأكل، بل جعل الأكل قبل الإطعام، قال: كلوا منها وإيش وأطعموا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل من الأضحية. ومن دفع دراهم ليضحى بها في بلاد أخرى هل يمكن أن يأكل منها؟ لا. إذن نقول: ضحي في بلدك وكل، وإخوانك المسلمون المحتاجون ابعث إليهم بالدراهم، ابعث إليهم بالأطعمة، ابعث إليهم بالأكسية، فضل الله واسع. أما أن تتركها شعيرة من شعائر الإسلام لتقام في بلاد بعيدة عنك فهذا خلاف ما تقتضيه السنة. ولا يضحي الإنسان إلا بما تم له أو بما تحقق فيه أربعة شروط. الأول: أن يكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. والثاني: أن يبلغ السن المعتبر شرعا، وهو نصف سنة في الضأن، وسنة في المعز، وسنتان في البقر، وخمس سنين في الإبل، فما دون ذلك لا يضحى به. والثالث: أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقل أي ليس فيها مخ. الشرط الرابع: أن يكون في الوقت المحدد، وهو ما بعد صلاة العيد إلى ثلاثة أيام بعده. فلو ذبح الأضحى قبل الصلاة لم تجزئ، ولو ضحى بعد مضي أيام التشريق لم يجزئ، لا بد أن يكون في الأيام المعتبرة شرعا. هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حجه مبرور وذنبه مغفور وسعيه مشكور، وأن يتقبل منا جميعا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الأسئلة التي عند الأخ الشيخ محمود بن عبد العزيز الصائب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيه أسئلة كأنها الأول المحاضرة. يقول فضيلة الشيخ: ما ذكرتم أن من شروط الحج الاستطاعة، نجد أن الكثير ممن يأتي من غير أهل هذه البلاد يأتون ولا استطاعة لهم، بل تجدهم يستدينون ويشق عليهم الحج أشد المشقة، ولكنهم يخشون ألا تتيسر لهم الفرصة، فهل يمنعون من أداء الحج بهذا السبب، أم يقال لهم: إذا جاءتكم الفرصة فحجوا ثم ييسر الله لكم سداد ديونكم فيما بعد؟
نقول لهم: إن الرأي والشرع يقتضي أن لا تحجوا، وعليكم الدين، وألا تستقرضوا للحج، نقول اقبلوا رخصة الله حيث خفف عنكم، وأنتم إذا وافيتم الله ولم تحجوا لعدم استطاعتكم فلا إثم عليكم. نعم.
وهذا آخر يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه يشرع في أيام العشر الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة، أليس في هذا مشقة ومضايقة لمن أتى إلى مكة لأداء العمرة والحج؟ هذا فقط أريد أن يكون التنبيه.
نعم، نحن نريد لأداء العمرة والحج، نريد لأداء العمرة والحج، ونريد أيضا لأداء العمرة، لأن العمرة مشروعة في أشهر الحج التي أولها شوال وآخرها ذو الحجة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتمر إلا في أشهر الحج، حتى إن بعض العلماء تردد هل العمرة في أشهر الحج أفضل أو العمرة في رمضان أفضل. انتبه، لأن عمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلها في أشهر الحج، عمرة الحديبية متى؟ في ذي القعدة في أشهر الحج، عمرة القضاء في ذي القعدة في أشهر الحج، عمرة الجعرانة في ذي القعدة في أشهر الحج، عمرة حجه في ذي القعدة وذي الحجة أيضا في أشهر الحج. فلو أن الإنسان تيسر له أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج في ذي القعدة في آخر شوال طيب، يكون طيبا. لكن كلامنا حيث قلنا يسير الناس أو يرتحل الناس إلى مكة لأداء العمرة والحج أو لأداء العمرة وحدها، نريد الأمرين جميعا. وأما مسألة التضييق فقد قال بعض المعاصرين ينبغي للإنسان إذا أدى الفريضة ألا يحج لأنه يضيق على الناس، ولكننا لا نرى هذا الرأي، نقول الحج رغب فيه الشر وحث عليه، لكن بعد القدرة، والزحام الذي يأتي للناس والمشقة التي تأتي للناس لا تكون إلا من سوء التصرف، ولو أن الناس عملوا بهدوء وطمأنينة وخشوع ما حصلت هذه الأذية. ولهذا نرى أن الناس إذا كانوا يؤدون المناسك بهدوء وخشوع وتعبد لله لا يحصل لهم أذية أبدا، لأن كل ماشي على دربه. الأذية تحصل من الجدال والمخاصمة والمغالبة لا من الكثرة. نعم.
حول الموضوع الذي أشار إليه فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شوقتمونا يا فضيلة الشيخ للحج وفقكم الله ويسر لنا ولكم كل عمل صالح، ولكن ما قولكم بمقالة العامة: من حج فرضه فليقعد بأرضه، وكذلك النساء، هل يمنع الولي زوجته أو ابنته أو أخته عن الحج بحجة الزحام وهي تريد التطوع ولهذا السبب، أم أن الأفضل التزود، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا والجهاد يرغب فيه ويتزود منه؟ وما رأيكم بمن يقول: لا تزاحم الناس؟ وأرجو التفصيل.
ظاهر أن هذا السؤال سبق الجواب عنه، قلنا الأفضل أن يحج ولكن يحرص على أن لا يتأذى ولا يؤذي بالمزاحم، وأن غالب المشقة التي تحصل إنما هو من سوء التصرف فيما بين الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم وفقكم الله أن من طاف بولده لم يجزئه الطواف حتى يطوف عن نفسه أولا ثم يطوف بولده، فما دليل ذلك من الكتاب أو السنة؟ وما رأيكم بمن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة التي رفعت صبيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، فلم يقل لها بالتفصيل هذا؟ أرجو إقناع من يعترض على ذلك بهذا الحديث.
أولا نحن قلنا إن بعض العلماء يقول بهذا، أما رأيي في الموضوع فإنه إذا كان الولد المحمول يعقل النية وقال له أبوه أو حامله الذي يطوف قال له انوي الطواف فحمله ونوى الطواف عن نفسه والحامل نوى الطواف عن نفسه نرى أن هذا يجزئ فيجزئ عن الاثنين وذلك لأن المحمول استقل بنيته أما إذا كان المحمول لا يعقل النية ونوى الحامل عنه وعن المحمول فلا يمكن أن يكون نيتان في فعل واحد ويجزئ عن الاثنين هذا ما نراه في هذه المسألة وأما حديث المرأة فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر لها إلا أن له حجا فقط ولم يقل غير ذلك لم يقل لم يتعرض للطواف ولا للسعي ولا للوقوف ولا لغيرها فليس فيه دليل على أنه يجزئ أن يحمل الإنسان صبيا لا يعقل النية ثم ينوي عنه وعن الصبي.
نعم. يقول فضيلة الشيخ أشرتم إلى أن هذه الليالي العشر أفضل من العشر الأخيرة من رمضان
الأيام
يقول فما المراد بقول الله فهل هي المرادة بقوله تعالى والفجر وليال عشر هل هي عشر ذي الحجة أم عشر رمضان وإذا كان المراد عشر ذي الحجة فلماذا قال وليال ولم يقل وأيام وتكون عشر ذي الحجة هي الأيام المعلومات في قوله تعالى واذكر الله في أيام معلومات وهل لشيخ الإسلام كلام في هذا؟
نعم كلامنا نحن قلنا إن هذه الأيام أفضل من أيام العشر أما الليالي فسكتنا عنها وذلك أن العلماء رحمهم الله قالوا إن الأيام تطلق ويراد بها الليالي والليالي تطلق ويراد بها الأيام ففي قوله تعالى والفجر وليالي العشر يرى بعض العلماء بل أكثر المفسرين أن المراد بها عشر ذي الحجة ويرى آخرون أن المراد بها عشر ليالي عشر رمضان والقول الأول يقول لأنه يعبر في اللغة العربية بالليالي عن الأيام والليالي وحينئذ لا أشكال لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن ليالي عشر رمضان الأخيرة أفضل لأن فيهن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وأما أيام عشر الحجة فهي أفضل من أيام عشر رمضان ففرق بين الليالي والأيام وعلى كل حال نحن نحث إخواننا على أن يعملوا صالحا في هذه الأيام العشر عشر الحجة ليلا ونهارا.
تقول فضيلة الشيخ طفل بلغ منذ 7 أيام ولم يصلي صلاة واحدة إلى الآن وهو يريد الحج فهل على الناس منعه من الحج لكونه كافر أو أنه أو لا يمنعه؟
الواجب على هذا الطفل الذي بلغ منذ 7 أيام الواجب عليه أن يصلي والواجب على وليه أن يأمره بالصلاة ولا أعتقد أن طفلا بهذا السن يمتنع عن الصلاة الذي يخشى عليه امتناع من الصلاة الكبير أما هذا بمجرد ما يقول له أبوه صل ويلزم عليه سيصلي وعلى هذا فنلزمه بأن يصلي ولا أظن أن من له 7 أيام بالغ وربما يكون بالغ قبل تمام 15 سنة لا أظن أنه يمتنع عن أبيه إذا أمره بالصلاة.
نعم. يقول أشرتم وفقكم الله إلى الأضحية والأضحية نجدها عند كثير من الناس تدخل فيها المجاملات والمحاباة فنجد أن المسكين والفقير لا تصل إليه بل أعطني وأعطك وهكذا فعل كثير من الناس فمن أعطاه أحسن رد إليه الأحسن فما هو المشروع في توزيعها وهل من حث للناس على أن يغيروا هذه العادة وما رأيكم وفقكم الله في جماعة أرادوا أن يجمعوا لحم الصدقة ويوزعوه على الفقراء فما رأيكم لو تأخر عن الأيام الثلاثة عن أيام الذبح الثلاثة؟
أما الشق الأول من السؤال وهي أن لحوم الأضاحي صارت يحاب فيها ويجامل وأعطني أعطيك، فلا شك أن هذا خلاف مشروع. هذا اللحم لحم تعبد بذبح البهيمة فيه إلى الله عز وجل، فينبغي أن يكون على مراد الله، يأكل الإنسان ما شاء ويهدي ما شاء ويتصدق بما شاء. واختار بعض العلماء أن يكون ذلك أثلاثا، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، حتى ينفع نفسه بما يأكل، وينفع الفقراء بما يتصدق به عليهم، ويجلب المودة بينه وبين الناس فيما أهداه إليه. هذا هو الأفضل. ومع ذلك ليس بلازم أن يكون التوزيع هكذا ثلثا وثلثا وثلثا، بل لو أكل النصف وأهدى الباقي وأهدى وتصدق بالباقي فلا بأس، أو أكل النصف وتصدق بالباقي فلا بأس. إنما اختار أكثر العلماء أن يجعلها أثلاثا، ثلثا له وثلثا للهدية وثلثا للصدقة. أما الشق الثاني وهو أن تجمع لحوم الصدقة ثم تعطى الفقراء على حسب حاجتهم، فهذا لا بأس به، المهم أن تذبح في وقت الذبح. أما أكل اللحم وتوزيعه فلا حد له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: سمعنا أنه في هذا العام تم توزيع بعض الأراضي على أصحاب الحملات، ولكن خصم أكثر من النصف فلا يعطى إلا 45% من نصيبه، حتى اضطر بعضهم إلى أن يستأجر عمائر في العزيزية ليجلس بها هو ومن معه في النهار، ويأتي إلى منى أول الليل ثم ينصرف نصف الليل، فما رأيك في هذا؟ وما حكم الحجاج الذين معه إذا فات شرطهم وقد شرط عليهم المبيت بمنى رغما عنه؟ أرجو توضيح الأمر خوفا من الخطومة.
أما الشق الأول وهو أن نستأجر في العزيزية أو خارج منى بيوتا يسكن فيها الحجاج، فهذا فيه تفصيل. إذا كان لم يتيسر له أن يأخذ مكانين، ولم يتيسر له إلا هذا المكان الضيق الذي لا يسع إلا نصف الحجاج الذين معه، فهذه ضرورة ولا بأس، ولكن يحرصون على أن يكون مبيتهم في منى وإقامتهم في المكان الآخر. وأما الشق الثاني وهو النزاع المتوقع بين صاحب الحملة وبين المحمولين، فأرجو أن لا يكون النزاع، وإن حصل النزاع فهناك جهات مختصة تفصل بين الناس.
يقول فضيلة الشيخ: غير أهل هذه البلاد يمنعون من أن يحجوا إلا بعد مضي 5 سنوات، السؤال: هل يجوز لنا أن نحج بالوصول إلى مكة من طريق ليس فيه تفتيش، أو نمشي على الأقدام، وإن منعنا هل نعتبر من المحصورين أم لا؟
الأولى لمن حج ولا ينطبق عليه الترخيص أن يقول: عند الإحرام إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، حتى إذا منع تحلل ورجع بدون إحرام، أو تحلل وبقي في مكة، المهم أنه يحل بدون أن يكون عليه دم إحصار. هذا هو الأولى حتى يسلم من الأمور التي قد تكون عاقبتها بالنسبة له غير حميدة. ثم نقول: إذا أدى الإنسان الفريضة فالباقي تطوع، ولا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للخطر أو أن يتخذ آيات الله هزوا فيحرم بثيابه المعتادة.
يقول فضيلة الشيخ: حججت فلما نزلت إلى منى قمت بنصب الخيمة ثم نزعت الأشجار التي في مكان الخيمة، ولم أكن أعلم أن منى من حدود الحرم، فما الحكم وفقك الله؟
الحكم أنه لا شيء على الإنسان إذا فعل شيئا من المحظورات جاهلا أو ناسيا أو مكرها. وهذه قاعدة عامة، كل المحظورات في الإحرام أو في الحرم إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. ولهذا لو انفرش الجراد في طريقك، والجراد صيد يحرم إذا كان داخل حدود الحرم أو إذا كنت محرما ولو كان خارج حدود الحرم، لكن لو انفرش في طريق ورأيت أن الأرض مملوءة من الجراد، فهل نقول توقف لا تمشي حتى ارتحل الجراد عن الأرض، أو نقول امشي وإذا أصبت شيئا لم تقصد فلا شيء عليك؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن الله لا يكلف نفسا لا وسعها. كذلك أيضا الأشجار في منى أو في المزدلفة، إن قلعتها قصدا فهذا حرام عليك، وإن لم تقلعها ولكن فرشت على الفراش وتكسرت من أجل فرش الفراش وأنت ما أردت ذلك فلا حرج عليك. نعم.
يقول: ماذا يقول الإنسان في بداية الإحرام إذا كان الحاج وكيلا عن غيره، وماذا يقول كذلك في يوم عرفة ويوم النحر وعند رمي الجمار وغير ذلك من المواقف هنا؟
نعم، يقول: لبيك عن فلان. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فتقول: لبيك عن فلان. فإذا نسيت اسمه فقل: لبيك عمن أعطاني وكالة في الحج عنه، أو ما أشبه هذا من العبارة، والله تعالى يعلمه. ولا يلزم أن تقول هذا عند الطواف أو السعي أو الوقوف أو المبيت المزدلفة أو رمي الجمار، لا يلزم هذا، إذا نويته من أول الإحرام كفى. ولذلك كان القول الصحيح أنه لا يشترط في الطواف أن ينويه عن الحج أو العمرة ما دام محرما بحج أو عمرة، لأنه إذا كان محرما بحج فهذا الطواف لأي شيء؟ لا، إذا كان محرما بحج ما هو الطواف الأول، طواف الإفاضة للحج. إذا كان محرما بعمرة فالطواف للعمرة. فالطواف والسعي والوقوف كلها أجزاء في العبادة، فتكفي النية الأولى، كما أنك في الصلاة هل تنوي الركوع؟ لا، تركع على أنه جزء من الصلاة والنية الأولى كافية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل حج عن آخر نيابة بمبلغ وقدره 5000 ريال، وهو ما حج إلا من أجل هذا المال، فهل هذا المبلغ حلال له؟ وهل الحجة تصل للمحجوج عنه وهو ميت؟ نعم. إذا كانت هذه نية الحاج، نأمل الإجابة على هذا السؤال بالتفصيل، وذلك لشدة الحاجة إلى هذه الإجابة، لأن أحد الخطباء في إحدى المدن خطب حول هذا الموضوع وعارضه بعض العوام بعد الصلاة، فكتبت هذا السؤال لفضيلتكم لتجيبوا عنه بالتفصيل لأرسله إليه.
ماذا قال الخطيب؟
موافق.
وين السؤال؟ على كل حال لنفرض أن الخطيب قال هذا لا يجوز، وأن الذي عارضه قال هذا يجوز، لنفرض هذا، ونحن لا ندري ماذا قال كل واحد. يقول العلماء رحمهم الله، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ المال فليس له نصيب في الآخرة. من حج ليأخذ المال فليس له نصيب في الآخرة، لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما من أخذ ليحج ويقضي حاجة أخيه وينتفع هو بالدراهم أو بما زاد منها فلا بأس بذلك، فالإنسان ونيته. فأنت إذا أخذت
من فضلك اقلب الشريط،
فاجعل نيتك أنك تريد قضاء حاجة أخيك، وتريد أيضا أن تنتفع أنت بمشاهدة الأماكن طويلا وقف ولو يسيرا من أجل إحياء السنة. وفي اليوم الثاني عشر كذلك يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كما ذكرنا، ثم إن شاء بقي لليوم الثالث عشر، وإن شاء خرج، فإن خرج فهو المتعجل، وإن بقي فهو أفضل، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهنا نسأل قوله: فمن تعجل في يومين، هل يدخل فيهما يوم العيد أو لا يدخل؟ لا يدخل، لأنه لو دخل فيهما يوم العيد لكان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر، وليس كذلك. وقد فهم بعض العامة أن قوله من تعجل في يومين منهما يوم العيد، وليس كذلك، لأن الله قال: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق لا تكون إلا بعد العيد، ثلاثة أيام بعده. سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيهن اللحم. كيف يشرقونه؟ يعني ينشرونه في الشمس حتى ييبس ولا يتعفن. طيب، وبهذا انتهى الحج. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يرجع حتى يطوف للوداع. قال أهل العلم: وإن أخر طواف الإفاضة، طواف الحج، فطافه عند الخروج ونوى طواف الوداع ونوى طواف الإفاضة أجزأ عن الوداع، وإن نواهما جميعا أجزأ عنهما، وإن نوى الوداع وحده لم يجزئ عن طواف الإفاضة. وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها. الذي يؤخر طواف الإفاضة حتى يطوفه عند خروجه له ثلاث حالات: إما أن ينوي به طواف الوداع فهنا لا يجزئه عن طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، أو ينوي به طواف الإفاضة فقط فهذا يجزئه عن طواف الوداع، أو ينويهما جميعا فيجزئ عنهما جميعا، يجزئ عنهما جميعا. طيب، وبهذا انتهت أعمال الحج. ولنعرج يسيرا إلى حج أهل البلاد الأخرى غير أهل مكة، وهم أهل البلاد الذين لم يقدر لهم الحج، فهل عوضهم الله عز وجل بعبادات أخرى ليشارك الحجاج في عباداتهم؟ الجواب: نعم، أهل البلاد الأخرى يشاركون الحجاج في الذكر في هذه الأيام العشر، فبينما الحجاج تعج أصواتهم بالتلبية، تعج أصوات أهل البلاد بماذا؟ بالتهليل والتكبير. هذه واحد. وبينما الحجاج والعمار يعظمون الله عز وجل بترك أخذ الشعور، نجد أن أهل البلاد الذين يضحون يتقربون إلى الله بترك أخذ الشعور والأظفار والجلود. فمن دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. أهل الحج يذبحون يوم العيد هداياهم، وأهل البلاد يذبحون يوم العيد ضحاياهم، ولهذا كانت الضحايا التي تذبح يوم العيد من شعائر الله عز وجل التي يتقرب بها الإنسان إلى الله بالذبح، لا بالصدقة باللحم. الصدقة باللحم لا شك أنها قربة، لكن أهم شيء هو الذبح تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين شاة اللحم وشاة الأضحية. فقال: من ذبح قبل أن يصلي فشاته شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وسنة المسلمين. ففرق بين اللحم وبين الأضحية. ولهذا كان من الخطأ أن بعض الناس يعطي هيئة الإغاثة أو غيرها دراهم ليضحى بها عنه في بلاد أخرى. نقول: الأضحية الشعيرة تتعلق بالإنسان نفسه، فاذبحها أنت بيدك إن استطعت، أو وكل من يذبحها واحضرها وكل منها، لأن الله أمر بالأكل، بل جعل الأكل قبل الإطعام، قال: كلوا منها وإيش وأطعموا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل من الأضحية. ومن دفع دراهم ليضحى بها في بلاد أخرى هل يمكن أن يأكل منها؟ لا. إذن نقول: ضح في بلدك وكل، وإخوانك المسلمون المحتاجون ابعث إليهم بالدراهم، ابعث إليهم بالأطعمة، ابعث إليهم بالأكسية، فضل الله واسع. أما أن تتركها شعيرة من شعائر الإسلام لتقام في بلاد بعيدة عنك فهذا خلاف ما تقتضيه السنة. ولا يضحي الإنسان إلا بما تم له أو بما تحقق فيه أربعة شروط. الأول: أن يكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. والثاني: أن يبلغ السن المعتبر شرعا، وهو نصف سنة في الضأن، وسنة في المعز، وسنتان في البقر، وخمس سنين في الإبل، فما دون ذلك لا يضحى به. والثالث: أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقل أي ليس فيها مخ. الشرط الرابع: أن يكون في الوقت المحدد، وهو ما بعد صلاة العيد إلى ثلاثة أيام بعده. فلو ذبح الأضحية قبل الصلاة لم تجزه، ولو ضحى بعد مضي أيام التشريق لم يجزه، لا بد أن يكون في الأيام المعتبرة شرعا. هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حجه مبرور وذنبه مغفور وسعيه مشكور، وأن يتقبل منا جميعا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الأسئلة التي عند الأخ الشيخ محمود بن عبد العزيز الصائب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيه أسئلة كأنها الأول المحاضرة. يقول فضيلة الشيخ: ما ذكرتم أن من شروط الحج الاستطاعة، نجد أن الكثير ممن يأتي من غير أهل هذه البلاد يأتون ولا استطاعة لهم، بل تجدهم يستدينون ويشق عليهم الحج أشد المشقة، ولكنهم يخشون ألا تتيسر لهم الفرصة، فهل يمنعون من أداء الحج بهذا السبب، أم يقال لهم: إذا جاءتكم الفرصة فحجوا ثم ييسر الله لكم سداد ديونكم فيما بعد؟
نعم. نقول لهم: إن الرأي والشرع يقتضي أن لا تحجوا، وعليكم الدين، وألا تستقرضوا للحج، نقول اقبلوا رخصة الله حيث خفف عنكم، وأنتم إذا وافيتم الله ولم تحجوا لعدم استطاعتكم فلا إثم عليكم. نعم.
وهذا آخر يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه يشرع في أيام العشر الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة، أليس في هذا مشقة ومضايقة لمن أتى إلى مكة لأداء العمرة والحج؟ هذا فقط أريد أن يكون التنبيه.
نعم، نحن نريد لأداء العمرة والحج، نريد لأداء العمرة والحج، ونريد أيضا لأداء العمرة، لأن العمرة مشروعة في أشهر الحج التي أولها شوال وآخرها ذو الحجة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتمر إلا في أشهر الحج، حتى إن بعض العلماء تردد هل العمرة في أشهر الحج أفضل أو العمرة في رمضان أفضل. انتبه، لأن عمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلها في أشهر الحج، عمرة الحديبية متى؟ في ذي القعدة في أشهر الحج، عمرة القضاء في ذي القعدة في أشهر الحج، عمرة الجعرانة في ذي القعدة في أشهر الحج، عمرة حجه في ذي القعدة وذي الحجة أيضا في أشهر الحج. فلو أن الإنسان تيسر له أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج في ذي القعدة في آخر شوال طيب، يكون طيبا. لكن كلامنا حيث قلنا يسير الناس أو يرتحل الناس إلى مكة لأداء العمرة والحج أو لأداء العمرة وحدها، نريد الأمرين جميعا. وأما مسألة التضييق فقد قال بعض المعاصرين ينبغي للإنسان إذا أدى الفريضة ألا يحج لأنه يضيق على الناس، ولكننا لا نرى هذا الرأي، نقول الحج رغب فيه الشر وحث عليه، لكن بعد القدرة والزحام الذي يأتي للناس والمشقة التي تأتي للناس لا تكون إلا من سوء التصرف. ولو أن الناس عملوا بهدوء وطمأنينة وخشوع ما حصلت هذه الأذية. ولهذا نرى أن الناس إذا كانوا يؤدون المناسك بهدوء وخشوع وتعبد لله لا يحصل لهم أذية أبدا، لأن كل ماشي على دربه. الأذية تحصل من الجدال والمخاصمة والمغالبة لا من الكثرة. نعم.
حول الموضوع الذي أشار إليه فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شوقتمونا يا فضيلة الشيخ للحج وفقكم الله ويسر لنا ولكم كل عمل صالح، ولكن ما قولكم بمقالة العامة: من حج فرضه فليقعد بأرضه، وكذلك النساء، هل يمنع الولي زوجته أو ابنته أو أخته عن الحج بحجة الزحام وهي تريد التطوع ولهذا السبب، أم أن الأفضل التزود، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا والجهاد يرغب فيه ويتزود منه؟ وما رأيكم بمن يقول: لا تزاحم الناس؟ وأرجو التفصيل.
ظاهر أن هذا السؤال سبق الجواب عنه، قلنا الأفضل أن يحج ولكن يحرص على أن لا يتأذى ولا يؤذي بالمزاحم، وأن غالب المشقة التي تحصل إنما هو من سوء التصرف فيما بين الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم وفقكم الله أن من طاف بولده لم يجزئه الطواف حتى يطوف عن نفسه أولا ثم يطوف بولده، فما دليل ذلك من الكتاب أو السنة؟ وما رأيكم بمن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة التي رفعت صبيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، فلم يقل لها بالتفصيل هذا؟ أرجو إقناع من يعترض على ذلك بهذا الحديث.
أولا نحن قلنا إن بعض العلماء يقول بهذا، أما رأيي في الموضوع فإنه إذا كان الولد المحمول يعقل النية وقال له أبوه أو حامله الذي يطوف قال له انوي الطواف فحمله ونوى الطواف عن نفسه والحامل نوى الطواف عن نفسه نرى أن هذا يجزئ فيجزئ عن الاثنين وذلك لأن المحمول استقل بنيته أما إذا كان المحمول لا يعقل النية ونوى الحامل عنه وعن المحمول فلا يمكن أن يكون نيتان في فعل واحد ويجزئ عن الاثنين هذا ما نراه في هذه المسألة وأما حديث المرأة فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر لها إلا أن له حجا فقط ولم يقل غير ذلك لم يقل لم يتعرض للطواف ولا للسعي ولا للوقوف ولا لغيرها فليس فيه دليل على أنه يجزئ أن يحمل الإنسان صبيا لا يعقل النية ثم ينوي عنه وعن الصبي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أشرتم إلى أن هذه الليالي العشر أفضل من العشر الأخيرة من رمضان
الأيام
يقول فما المراد بقول الله فهل هي المرادة بقوله تعالى والفجر وليال عشر هل هي عشر ذي الحجة أم عشر رمضان وإذا كان المراد عشر ذي الحجة فلماذا قال وليال ولم يقل وأيام وتكون عشر ذي الحجة هي الأيام المعلومات في قوله تعالى واذكر الله في أيام معلومات وهل لشيخ الإسلام كلام في هذا؟
نعم كلامنا نحن قلنا إن هذه الأيام أفضل من أيام العشر أما الليالي فسكتنا عنها وذلك أن العلماء رحمهم الله قالوا إن الأيام تطلق ويراد بها الليالي والليالي تطلق ويراد بها الأيام ففي قوله تعالى والفجر وليالي العشر يرى بعض العلماء بل أكثر المفسرين أن المراد بها عشر ذي الحجة ويرى آخرون أن المراد بها عشر ليالي عشر رمضان والقول الأول يقول لأنه يعبر في اللغة العربية بالليالي عن الأيام والليالي وحينئذ لا أشكال لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن ليالي عشر رمضان الأخيرة أفضل لأن فيهن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وأما أيام عشر الحجة فهي أفضل من أيام عشر رمضان ففرق بين الليالي والأيام وعلى كل حال نحن نحث إخواننا على أن يعملوا صالحا في هذه الأيام العشر عشر الحجة ليلا ونهارا.
تقول فضيلة الشيخ طفل بلغ منذ 7 أيام ولم يصلي صلاة واحدة إلى الآن وهو يريد الحج فهل على الناس منعه من الحج لكونه كافر أو أنه أو لا يمنعه؟
الواجب على هذا الطفل الذي بلغ منذ 7 أيام الواجب عليه أن يصلي والواجب على وليه أن يأمره بالصلاة ولا أعتقد أن طفلا بهذا السن يمتنع عن الصلاة الذي يخشى عليه امتناع من الصلاة الكبير أما هذا بمجرد ما يقول له أبوه صل ويلزم عليه سيصلي وعلى هذا فنلزمه بأن يصلي ولا أظن أن مثل أن من له 7 أيام بالغ وربما يكون بالغ قبل تمام 15 سنة لا أظن أنه يمتنع عن أبيه إذا أمره بالصلاة.
يقول أشرتم وفقكم الله إلى الأضحية والأضحية نجدها عند كثير من الناس تدخل فيها المجاملات والمحابات فنجد أن المسكين والفقير لا تصل إليه بل أعطني وأعطك وهكذا فعل كثير من الناس فمن أعطاه أحسن رد إليه الأحسن فما هو المشروع في توزيعها وهل من حث للناس على أن يغيروا هذه العادة وما رأيكم وفقكم الله في جماعة أرادوا أن يجمعوا لحم الصدقة ويوزعوه على الفقراء فما رأيكم لو تأخر عن الأيام الثلاثة عن أيام الذبح الثلاثة؟
أما الشق الأول من السؤال وهي أن لحوم الأضاحي صارت يحابى فيها ويجامل وأعطني أعطك، فلا شك أن هذا خلاف مشروع. هذا اللحم لحم تعبد بذبح البهيمة فيه إلى الله عز وجل، فينبغي أن يكون على مراد الله، يأكل الإنسان ما شاء ويهدي ما شاء ويتصدق بما شاء. واختار بعض العلماء أن يكون ذلك أثلاثا، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، حتى ينفع نفسه بما يأكل، وينفع الفقراء بما يتصدق به عليهم، ويجلب المودة بينه وبين الناس فيما أهداه إليه. هذا هو الأفضل. ومع ذلك ليس بلازم أن يكون التوزيع هكذا ثلثا وثلثا وثلثا، بل لو أكل النصف وأهدى الباقي وأهدى وتصدق بالباقي فلا بأس، أو أكل النصف وتصدق بالباقي فلا بأس. إنما اختار أكثر العلماء أن يجعلها أثلاثا، ثلثا له وثلثا للهدية وثلثا للصدقة. أما الشق الثاني وهو أن تجمع لحوم الصدقة ثم تعطى الفقراء على حسب حاجتهم، فهذا لا بأس به، المهم أن تذبح في وقت الذبح. أما أكل اللحم وتوزيعه فلا حد له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: سمعنا أنه في هذا العام تم توزيع بعض الأراضي على أصحاب الحملات، ولكن خصم أكثر من النصف، فلا يعطى إلا 45% من نصيبه، حتى اضطر بعضهم إلى أن يستأجر عمائر في العزيزية ليجلس بها هو ومن معه في النهار، ويأتي إلى منى أول الليل ثم ينصرف نصف الليل، فما رأيك في هذا؟ وما حكم الحجاج الذين معه إذا فات شرطهم وقد شرط عليهم المبيت بمنى؟ رغما عنه أرجو توضيح الأمر خوفا من الخطومة.
أما الشق الأول وهو أن نستأجر في العزيزية أو خارج منى بيوتا يسكن فيها الحجاج، فهذا فيه تفصيل. إذا كان لم يتيسر له أن يأخذ مكانين، ولم يتيسر له إلا هذا المكان الضيق الذي لا يسع إلا نصف الحجاج الذين معه، فهذه ضرورة ولا بأس، ولكن يحرصون على أن يكون مبيتهم في منى وإقامتهم في المكان الآخر. وأما الشق الثاني وهو النزاع المتوقع بين صاحب الحملة وبين المحمولين، فأرجو أن لا يكون نزاع، وإن حصل النزاع فهناك جهات مختصة تفصل بين الناس.
يقول فضيلة الشيخ: غير أهل هذه البلاد يمنعون من أن يحجوا إلا بعد مضي 5 سنوات، السؤال: هل يجوز لنا أن نحج بالوصول إلى مكة من طريق ليس فيه تفتيش، أو نمشي على الأقدام، وإن منعنا هل نعتبر من المحصورين أم لا؟
الأولى لمن حج ولا ينطبق عليه الترخيص أن يقول: عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى إذا منع تحلل ورجع بدون إحرام، أو تحلل وبقي في مكة، المهم أنه يحل بدون أن يكون عليه دم إحصار. هذا هو الأول حتى يسلم من الأمور التي قد تكون عاقبتها بالنسبة له غير حميدة. ثم نقول: إذا أدى الإنسان الفريضة فالباقي تطوع، ولا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للخطر أو أن يتخذ آيات الله هزوا فيحرم بثيابه المعتادة.
يقول فضيلة الشيخ: حججت فلما نزلت إلى منى قمت بنصب الخيمة ثم نزعت الأشجار التي في مكان الخيمة، ولم أكن أعلم أن منى من حدود الحرم، فما الحكم وفقك الله؟
الحكم أنه لا شيء على الإنسان إذا فعل شيئا من المحظورات جاهلا أو ناسيا أو مكرها. وهذه قاعدة عامة، كل المحظورات في الإحرام أو في الحرم إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. ولهذا لو انفرش الجراد في طريقك، والجراد صيد يحرم إذا كان داخل حدود الحرم أو إذا كنت محرما ولو كان خارج حدود الحرم، لكن لو انفرش في طريق ورأيت أن الأرض مملوءة من الجراد، فهل نقول توقف لا تمشي حتى ارتحل الجراد عن الأرض، أو نقول امشي وإذا أصبت شيئا لم تقصد فلا شيء عليك؟ الأول والثاني؟ الثاني، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. كذلك أيضا الأشجار في منى أو في المزدلفة، إن قلعتها قصدا فهذا حرام عليك، وإن لم تقلعها ولكن فرشت على الفراش وتكسرت من أجل فرش الفراش وأنت ما أردت ذلك فلا حرج عليك. نعم.
يقول: ماذا يقول الإنسان في بداية الإحرام إذا كان الحاج وكيلا عن غيره، وماذا يقول كذلك في يوم عرفة ويوم النحر وعند رمي الجمار وغير ذلك من المواقف هنا؟
نعم، يقول: لبيك عن فلان. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فتقول: لبيك عن فلان. فإذا نسيت اسمه فقل: لبيك عمن أعطاني وكالة في الحج عنه، أو ما أشبه هذا من العبارة، والله تعالى يعلمه. ولا يلزم أن تقول هذا عند الطواف أو السعي أو الوقوف أو المبيت في المزدلفة أو رمي الجمار، لا يلزم هذا، إذا نويته من أول الإحرام كفى. ولذلك كان القول الصحيح أنه لا يشترط في الطواف أن ينويه عن الحج أو العمرة ما دام محرما بحج أو عمرة، لأنه إذا كان محرما بحج فهذا الطواف لأي شيء؟ لا، إذا كان محرما بحج ما هو الطواف الأول، طواف الإفاضة للحج. إذا كان محرما بعمرة فالطواف للعمرة، فالطواف والسعي والوقوف كلها أجزاء في العبادة فتكفي النية الأولى. كما أنك في الصلاة هل تنوي الركوع؟ لا، تركع على أنه جزء من الصلاة والنية الأولى كافية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل حج عن آخر نيابة بمبلغ وقدره 5000 ريال، وهو ما حج إلا من أجل هذا المال، فهل هذا المبلغ حلال له؟ وهل الحجة تصل للمحجوج عنه وهو ميت؟ نعم. إذا كانت هذه نية الحاج، نأمل الإجابة على هذا السؤال بالتفصيل، وذلك لشدة الحاجة إلى هذه الإجابة، لأن أحد الخطباء في إحدى المدن خطب حول هذا الموضوع وعارضه بعض العوام بعد الصلاة، فكتبت هذا السؤال لفضيلتكم لتجيبوا عنه بالتفصيل لأرسله إليه.
ماذا قال الخطيب؟
موافق.
وين الساعة؟ على كل حال لنفرض أن الخطيب قال هذا لا يجوز، وأن الذي عارضه قال هذا يجوز، لنفرض هذا، ونحن لا ندري ماذا قال كل واحد. يقول العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ المال فليس له نصيب في الآخرة. من حج ليأخذ المال فليس له نصيب في الآخرة، لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما من أخذ ليحج ويقضي حاجة أخيه وينتفع هو بالدراهم أو بما زاد منها فلا بأس بذلك، فالإنسان ونيته. فأنت إذا أخذت
من فضلك تقلب الشريط،
فاجعل نيتك أنك تريد قضاء حاجة أخيك، وتريد أيضا أن تنتفع أنت بمشاهدة الأماكن